أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لحديث الأربعمائة والذي ورد فيه أن من كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين، وأنه هل يستفاد من هذه الرواية الاستصحاب أو يستفاد منها قاعدة اليقين في البين. وقد اتضح من مطاوي ما تقدم أن هنالك ظهورات ثلاثة، على بعض تلك الظهورات تكون خالصة لوجه قاعدة الاستصحاب، وعلى البعض الآخر تكون خالصة لوجه قاعدة اليقين، وعلى البعض الثالث تتأرجح بين قاعدة الاستصحاب التي تحتاج إلى مؤونة وعناية في البين وقاعدة اليقين التي تكون حينئذ ظاهرة فيها بلا أي إشكال. الظهور الأول كما مضى معنا وهو الظهور في أسبقية زمان اليقين على الشك في البين، وهذا الظهور له أحد احتمالين وتفسيرين. الأول وهو أن يكون أسبقية اليقين، يعني أن اليقين قد انصب على متعلق ما ثم جاء الشك وحل محل اليقين وقام مقام اليقين، بحيث لم يجتمع ولم يتعاصر اليقين مع الشك، بل مجيء الشك في البين كان مزيلا ورافعا ونافيا لليقين لكونهما من الصفات المتضادة نفسيا في البين. ما بيجتمع شك ويقين على مصب واحد في آن واحد في البين، فيكون مجيء الشك إذانا بسقوط اليقين في البين. وهذا تكون حينئذ النظر فيها لقاعدة اليقين مع أسبقية اليقين وحلول الشك مكان اليقين، وأن يكون مصب ومتعلق الشك ونفس متعلق اليقين حتى مع الوحدة الزمنية وقيد حينئذ الحصة الحدوثية. أن يكون لا فقط وفقط أنه أسبقية حينئذ اليقين من الشك أسبقية اتفاقية في البين، من دون أن تكون مأخوذة حينئذ بنحو الشرطي حينئذ في البين، ومن دون أن تعني أن الشك قام مقام اليقين وألغى اليقين في البين، بل تكون بشكل يمكن أن يجتمع فيها مثلا الشك مع اليقين فيتعاصران في البين. هذه بتكون حينئذ قابلة لأن تحمل على الاستصحاب لكن بمؤونة، وهو ليش؟ لأنه مفاد الاستصحاب مش في موارد أسبقية الشك من اليقين والشك، بل حتى الاستصحاب يجري حتى في موارد تعاصر الشك مع اليقين، فضلا عن صورة أسبقية الشك على اليقين. بهل الصورة التي يجري ليش؟ لأن المناط في الاستصحاب كما اتضح لدينا هو أسبقية متعلق اليقين، أعني المتيقن في البين، وأما بالنسبة لليقين لا يكون أمر فيه كذلك. فإذا كنا بين هذين الاحتمالين للظهور الأول، على الاحتمال الأول يكون ظاهر في وجه في الاستفادة قاعدة اليقين منه، على الوجه الثاني لا يستفاد منه الاصحاب إلا بتتمته، وهو ارتكازية قاعدة اليقين التي على أساسها نستفيد التعميم لكل صور تقارن الشك مع اليقين أو أسبقية اليقين على الشك أو أسبقية الشك على اليقين، فبحاجة إلى مؤونة. هذه المؤونة ما في نستفيد من مثل هذه الرواية حينئذ، يعني دلالاتها على الإصحاب سوف تكون قاصر على تقدير هذا الظهور الأول في البين بهذا الفرض الثاني له في المقام، وبالتالي حينئذ تكون هذه الرواية ظاهرة في الدلالة على قاعدة اليقين. الاحتمال الثاني بالنسبة لهذه الرواية لا، لأفادته مدرسة الميزة قدس السر، وحاصل حينئذ ذلك وهو أنها ظاهرة بأن اليقين حينئذ فعليا في البين، من كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه، واضح يعني كأنه اليقين حينئذ فعلي ثم الشك فليمضي على يقينه، في تعاصر حينئذ اليقين فعلي وفي تعاصر ما بين اليقين والشك. مجرد ما تتكلم بالتعاصر بين اليقين والشك تكون الرواية ناظرة للاستصحاب، وبوجه لا تكون ناظرة لقاعدة اليقين، لأنه في قاعدة اليقين حيث يشترط حينئذ الوحدة زمانا بأن يكون مصب اليقين الحص المتعلق بحصة الحدوثية أيضا مصاب بالشك المتعلق بحصته الحدوثية، فلا يجتمع يقين وشك في وجه من الوجوه، لما كان أنهما صفتان متضادتان ومتنافرتان وجودا، فإذا ما جاء الشك ألغى اليقين وأسقط اليقين. مع أن فرض الرواية عم تفرض أن اليقين فعلي والشك أيضا موجود، فقد تعاصر الشك مع اليقين وتزامنا في البيت، هذه قطعا لا يكون نظر فيها لقاعدة اليقين، وإنه نظر فيها لقاعدة الاستصحاب. هذا الوجه الثاني في البيت. والوجه الثالث وهو أنه له، أنه في المقام ظاهر هذه الرواية حينئذ وحدة المتعلق في اليقين والشك. طيب هذه الوحدة من كل الجهات بما فيها الوحدة الزمنية، يعني وحدة مكانا وزمانا إلى آخره بحسب حالات المتعلق، أو فقط وفقط الوحدة من كل الجهات ما عدا الوحدة الزمنية في البحث بحسب المتعلق، كأنه هكذا بده يفهم أن الوحدة حينئذ مطلقة بما فيه الوحدة الزمنية، يعني أن متعلق الشك هو نفس متعلق اليقين، يعني كل ما اشترط وأخذ في متعلق اليقين من حصة الحدوثية ومن 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 هذا أيضا مأخوذ في الشك. وإذا يعني أي شك، يعني النظر فيها إلى قاعدة اليقين، لا أن النظر فيها إلى قاعدة الاستصحاب في البين. ليش؟ لأنه بالاستصحاب الشك لا يكون متعلقا بالحصة الحدوثية، وإنما الشك يتعلق متعلق اليقين بس بحصته البقائية والاستمرارية، وأما الحصة الحدوثية لا يرقى إليه الشك. من هون أمكن اجتماع اليقين حينئذ والشك في البين، اليقين فعلا بحصة الحصة الحدوثية والشك بنفس تلك الحصة ولكن بالمتعلق، لكن لا بلحاظ حصة الحدوثية وإنما بلحاظ حصته البقائية في البحث. فإذا ما اشترطنا الوحدة مطلقا بما فيه الوحدة بحسب الزمان، يعني بحسب الحصة الحدوثية، يكون نظر هذه الرواية إلى قاعدة اليقين لا إلى قاعدة الإصحاب. ليش؟ لأن الشك شكا ساريا يسري في عمود الزمان إلى نفس الحصة التي تعلق بها اليقين، يعني الحصة الحدوثية، ويتعلق بها الشك ويسقط حينئذ ذلك اليقين ويزيله في البعث، وهذا بخلاف حينئذ قاعدة الاستصحاب، فاليقين بالحصة الحدوثية لا مزيل له، وإنما الشك تعلق بحصة غير تلك الحصة التي تعلق بها اليقين. ومن هنا احتجنا إلى مؤونة زائدة حتى نتمم معنى الناقض في البعث. أما بقاعدة الاستصحاب لا، النقد صادق على كل حال في البين، ولا نحتاج إلى هذا المتمم. إما أن النقد حينئذ لليقين بلحاظ الأثر والجري العملي، أو أنه لا، أن نجرد اليقين والشك عن خصوصية الحدوث والبقاء، يعني تجريده عن الخصوصية الزمنية حينئذ في البين حتى يمكن أن يصدق النقد، وإلا من دون ذلك لا يصدق حينئذ النقد بوجه من الوجوه في البحث. هذا حاصل الذي تقدم. فنحن أمام هذه الاحتمالات والظهورات الثلاث. على الظهور الأول الرواية تكون حينئذ ظاهرة في قاعدة اليقين، وهذا اللي على أساسه الشيخ الأنصاري ذكر أن حديث 400 لو تم سنده في البحث يكون النظر فيه إلى قاعدة اليقين في البحث. ليش؟ لأنه أخذ بهذا الظهور الأول باحتماله الأول وبشقه الأول، وهو أن الشك قام مقام اليقين، وبالتالي بما أن الشك واليقين صفتان متنافرتان متعاندتان وجودا وتحققا، بقيام الشك سوف يزول اليقين وسوف ينتفي حينئذ اليقين في البين، وعلى أساسه يكون النظر إلى قاعدة اليقين لا إلى قاعدة الاستصحاب. هذا اللي أفاده الشيخ الأنصاري قدسه في المقام. الاحتمال الثاني اللي صارت له مدرسة الميرزة، أو فقل عفوا الظهور الثاني الذي صارت له مدرسة الميرزة من ظهور اليقين بأنه يقين فعلي في البيت، وبالتالي في عندك شك حسب الفرض أنه فرض فيه الشك، فيكون هنالك معاصرة بين اليقين والشك، فيكون النظر في الرواية إلى قاعدة الاصحاب في البيت. ليش؟ لأنه بوجه لا يمكن أن يتعاصر ويتزامن اليقين مع الشك في قاعدة اليقين، كلما حل الشك في البين سوف يزيل وينفي اليقين، لأنه راح يتعلق بنفس الحصة التي تعلق بها اليقين، أعني الحصة الحدوثية حينئذ في البين، وبالتالي سوف لا يكون هنالك تعاصر وتزامن واجتماع لكل من اليقين والشك في عمود الزمان في البين. على التقدير الثالث لا، إذا اشترطنا حينئذ الوحدة من كل الجهات، حتى الوحدة بحسب الزمان وبلحاظ الحصة الحدوثية في البيت، سوف يكون نظر الرواية إلى قاعدة اليقيني. ليش؟ لأن اشتراط الوحدة من كل الحيثيات ومن كل الجهات بما فيها الوحدة بحسب الحصة الحدوثية، يعني الوحدة زمانا في البيت، هذا يرجع إلى أن متعلق الشك يكون نفس متعلق اليقين، وأن الشك شكا ساريا يسري في عمود الزمان إلى الحصة الحدوثية التي تتعلق بها اليقين فيتعلق بها الشك، ويزيل حينئذ ذلك اليقين ويرفع حينئذ ذلك اليقين في البعيد. هذا نحن أمام هذه الاحتمالات حينئذ الثلاث. المحقق العراقي قدس سره لما تجاذبت هذه الظهورات الثلاثة حينئذ في البعيد آل به الأمر إلى دعوة أنه شو؟ أن هذه الرواية مجملة من حيث أنها دل على الاستصحاب أو دل على قاعدة اليقين، يعني دل على قاعدة عدم نقض اليقين، عدم نقض ظاهري لليقين بالشك، والجري حينئذ على وفق حينئذ اليقين. بس أي يقين؟ اليقين اللي بيأسس لقاعدة الاستصحاب اللي عم نبحث فيها، أو اليقين اللي بيأسس لقاعدة اليقين التي هي صنوة في جانب قاعدة حينئذ الاستصحاب في البين؟ أجمل عنده، لأنه عندنا هالظهورات الثلاثة. على الظهور الأول حينئذ إذا أخذنا باحتمال الشيخ الأنصاري بيكون النظر فيها لقاعدة اليقين، على الظهور الثاني بيكون النظر فيها لقاعدة الاستصحاب، على الظهور الثالث بيكون النظر فيها لقاعدة اليقين في البين إذا اشترطنا حينئذ الوحدة الزمنية في البين. إلا أنه مع ذلك يكون النتيجة لصالح استفادة قاعدة الاستصحاب من هذه الرواية. ليه؟ أما بالنسبة للظهور الأول باحتماله وبشقيه، الشق اللي صالح الشيخ الأنصاري ولعلى أساسه استفدنا قاعدة اليقين، والشق الثاني اللي بيكون لصالح قاعدة الاستصحاب واستفدنا قاعدة الاستصحاب لكن بتتميم في البين، وهو إلغاء خصية السبق الزمني حينئذ لليقين، واضح بنقطة أنها قاعدة ارتكازية في البين، فتشمل كل الموارد سواء كان اليقين أسبق أو كانا متعاصرين أو كان الشك أسبق في البين، ففي سبق لليقين لكن من دون اشتراط ذلك كما بينا. إذا أخذنا حينئذ بمفاد ذلك أنه تقدم أنه في عنا أربع نكات هنالك أجبنا عنها، نكتة للشيخ للميز رحمة الله عليه، نكتة للشيخ الأنصاري لصاحب الكفاية رحمة الله عليه اللي حمل فيها اليقين على المتيقن في البين، فيكون الأسبقية مش لليقين وإنما للمتيقن، واللي أشكل عليها السيد الشهيد بالذكر، وهذه الوجوه التي سبقت معنا حينئذ فيما سبق. بالنسبة للظهور الأول لا يكون الأمر لصالح الشيخ الأنصاري كما أفدنا، وحينئذ لا معين للاحتمال الذي صار له الشيخ الأنصاري قدس سره، وإنما الكلام بالنسبة للظهورين الثاني والثالث. نأتي للظهور الثالث اللي هو على أساسه يدعى حينئذ الوحدة من جميع الجهات بما فيها الوحدة الزمنية، يعني أن يكون متعلق الشك نفس الحصة الحدوثية التي هي متعلق اليقين في البيت، وبالتالي سوف يتعين أن يكون هذا الشك شكا ساريا وليس شكا طاريا، يعني الشك اللي يساهم في توليد قاعدة اليقين في البين مش توليد قاعدة الاستصحاب. هذه الوحدة نحن من أين استفدناها في البين؟ يعني هذه اشتراط الوحدة من كل الجهات بما فيها الوحدة الزمنية، يعني بلحاظ الحصة الحدوثية، فيتعلق الشك بنفس الحصة الحدوثية التي تعلق بها اليقين. هذه من أين نحن استفدناها؟ لم نستفدها حينئذ من عبارة أنه من حصل له اليقين سابقا ثم حصل له الشك في نفس ذلك اليقين السابق. لو ورد هكذا عبارة لو التزمنا بها وقلنا كنا استرحنا وأرحنا في البين، صلنا هلأ كل كم يوم عم نجادل حينئذ بهذه الظهورات الثلاثة في البين، واضح؟ لو كان مثل هذه العبارة خالص ظاهرة في قاعة اليقين ومنسكر عليه، لم يضق عنا الأمر، عنا الروايات الثلاثة لزرارة على كلام في الرواية حينئذ الثالثة، ولح يجي معنا صحيحة عبد الله بن سنان في البين وغير ذلك من الأدلة، ما ضاقش الأمر بالنسبة لهذه الرواية في البين حديث الأربع ماء، فكنا نعمل به. إنما منشأ استفادة الوحدة مطلقا بما فيها الوحدة الزمانية، يعني الوحدة حتى بلحاظ الحصة الحدوثية التي تعلق بها اليقين يتعلق بها الشك، استفدناها حينئذ من حذف المتعلق، يعني من الإطلاق في حذف المتعلق. لما حذف المتعلق حينئذ في البين ولم يذكر ولم يبين متعلق، ليش؟ لأنه قال من كان على يقين ثم شك، فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين. أزمن هذا ما في عندنا بالنسبة للرواية. نعم في الأسبقية حينئذ الزمنية بالنسبة لليقين، وهذا اللي تقدم بالنسبة للظهور الأول الذي أشار له الشيخ الأنصاري، والذي على أساسه حاول استفادة قاعدة اليقين من هذه الرواية. لكن مع هذا في المقام إنما استفدنا الاشتراط الوحدة بين متعلق اليقين حينئذ والشك في البين من حذف المتعلق، والإشارة فقط بكلمة لا تنقض. من كان على يقين ثم شك، يقين بشوه لم يذكر، ثم شك بشوه، يمكن شك بشيتين ما إله رب باليقين. لما قال فليمضي على يقينه جاء بهذا الحكم، هو أن يمضي على يقينه، واضح يعني أن يكون جره العملي وترتيب الأثار لليقين لا للشك. ليش؟ فإن الشك لا ينقض اليقين. وقت الإجابة ليمضي على يقينه وأن الشك لا ينقض اليقين في البين، علم أنه لا بد أن يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك حينئذ هو واحد، أيدي مسلمة، ولا لا يصدق النقد في البين، ولا معنى لأن يكون أن يمضي على يقينه مع طروح حينئذ الشك بشيء لا ربط له حينئذ باليقين. لو كان بعضه اليقين هو ولم يكن شيء آخر، خلص بيعمل على وفق اليقين وجدانا في البين، ويجري على وفق اليقين وجدانا من دون أن يرتب أثار الشك بوجه من الوجوه. لكن لما قال ثم شك فليمضي على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين، بده يكون حينئذ المتعلق فيه ما حينئذ واحد، وقد حذف المتعلق، فهل يكون المنظور وحدة متعلق اليقين والشك مطلقا أو لا وحدة متعلق اليقين حينئذ والشك بكل الخصيات، مثل مثلا أنه هذا متعلق بالطهارة الحدثية فالشك متعلق بالطهارة الحدثية، لكن ذاك متعلق بالطهارة الحدثية بحصتها الحدوثية، أما هذا لا يشترط أن يكون متعلق بالطهارة الحدثية بنفس الحصة الحدوثية. فيدور أمر أن تكون هذه الوحدة بين متعلق اليقين والشك مطلقان، أو الوحدة بين متعلق اليقين والشك فيما عدا الخصوصية الزمنية وفيما عدا الحصة الحدوثية في البحث. هذا اللي حينئذ ينبغي أن يبحث في المقام. المحاولة التي تذكر هو أنه حذف المتعلق، وحذف المتعلق يكون إيذانا بأن حينئذ الوحدة فيما بين متعلق اليقين والشك وحدة حينئذ مطلق، لو كانت وحدة من بعض الجهات دون البعض الآخر لما كان مناسبا لأن يحذف المتعلق حينئذ في البحث. يعني حذف المتعلق وقد ضلل عليه بكلمة فإن الشك لا ينقض اليقين، لما قال ثم شك قال فليمضي على يقينه ويجري على وفق يقينه في البين ويرتب أثار اليقين فإن الشك لا ينقض اليقين، لابد أن يكون النظر في ذلك إلى أن الوحدة وحدة من كل حينئذ الخصوصيات في البين بما فيه الوحدة بحسب الخصية الزمنية وبحسب الحصة الحدوثية. فإذا ما كان الأمر كذلك يعني أن الشك سوف يقوم مقام اليقين ويتعلق بنفس ما تعلق به اليقين حتى بلحاظ الخصية الزمنية والحصة الحدوثية في البين، فيكون مجيء الشك وطروء الشك في البين مزيلا ورافعا وناقدا لذلك حينئذ اليقين في البين. هذا المفاد يعني بحسب الواقع في البين. تجي الرواية تعبدا حينئذ وكحكم ظاهري فليمضي على يقينه، ليش؟ فإن الشك لا ينقض اليقين في البين، إلا أن هذا الأمر شو منشأه؟ منشأه حذف المتعلق، وحذف المتعلق حينئذ لا يصلح لأن يكون الأمر فيه كذلك. ليه؟ لأنه بحذف المتعلق في عندنا نحن حينئذ إطلاق بالنسبة للمتعلق في البين، يعني يدور الأمر بين أن يكون المتعلق هو في الشك هو نفس المتعلق باليقين مطلقة من كل الحيثيات والجهات حتى الحيثية الزمنية والحصة الحدوثية في البين، وأن يكون حينئذ من بعض الجهات دون البعض الآخر. بدك تتمسك أنت بالإطلاق في البين لتعين أن وحدة حينئذ متعلق اليقين والشك مطلقا بما فيه الوحدة بحسب الزمان في البين، يعني بحسب الحصة الحدوثية التي تعلق بها اليقين هي التي يتعلق بها الشك، إلا أن هذا الكلام لا يرجع للأصل. ليه؟ وذلك لنقطة مضت معنا مرارا وتكرارا، وهو أن الإطلاق لا يستفاد منه حينئذ تشخيص وتعيين المتعلق، يعني أو فقل المراد الاستعمالي بعبارة أصح، يعني أنا بالمرتبة السابقة مثلا بدي شخص المراد الاستعمالي ما هو، ثم إذا شك في أن هذا المراد الاستعمالي أريد كل حصصه، أريد الطبيعة المنسحبة على مصادقة الطبيعة السارية حينئذ في مصادقة مطلقا، أو أريد بعض حصص تلك الطبيعة، يعني الطبيعة مقيدة بحيث لا تشمل كل الحصص في البيت، يعني تشخص في المرتبة السابقة المدلول الاستعمالي، ثم شك في ضيق وسعة حينئذ المدلول الاستعمالي، وما في عندنا قرينة على التقييد حينئذ لا تكون حليف الضيقي بالنسبة للمدلول الاستعمالي، سعة المستفيد حينئذ الإطلاق. الإطلاق إنما يأتي للتعيين أن مساحة المدلول الاستعمالي الذي شخص في المرتبة السابقة واضح يكون قرين على هذا المطلب، وبالتالي مر معكم أن حذف المتعلق لا يكون قرين على العموم في البيت. ليش؟ لأنه لابد في المرتبة السابقة من أنك أنت شو تعين المتعلق المحذوف في البيت، وبعد ذلك إذا شك في ضيقه أو سعته في البيت نجم تمسك بالإطلاق لنقول بأن هذا المدلول الاستعمالي مطلقا. مثلا خلنا نفترض بالنسبة لقصة فرعون، فغشيهم من اليم ما غشي، خلنا نفترض أنه ما فيش أصلا، فغشيهم من اليم، شو غشيهم؟ موت، شو اسمه، طوفان، شو غشيهم؟ في عدة هلا في قرينة على أنه الهلاك بالغرق في البيت واضح، لكنه لو افترضنا هكذا فغشيهم من اليم وسكتنا عن عما غشيهم في البين، أي شيء أنت بتقدره في المقام ما فيك تيجي تقول أننا حينئذ نتمسك بالإطلاق، لأنه حذف المتعلق ولم يقتصر على متعلق بخصوصه، أي متعلق بيركب بذهنك أنت حطه حينئذ في البين، فنتمسك يعني بقرينية حذف المتعلق نتمسك حينئذ بالإطلاق لنعين المدلول الاستعمالي الذي غشي حينئذ قوم فرعون. للأمر لا يكون كذلك، لا، لابد في المرتبة السابقة أن تعين المدلول الاستعمالي لما غشيه، ثم إذا شك بأن هذا المدلول ضيق أو وسيع في البيت تتمسك بالإطلاق، لكن بعد تشخيص المدلول الاستعمالي في المرتبة السابقة وتقول أنه وسيع أو أنه وليس بضيق في البيت، هكذا تتمسك بالإطلاق. وبعمر الإطلاق لم يأتي ليشخص لنا ما هو المدلول الاستعمالي في البيت. عندنا مثلا عبارة على تقدير واضح بيكون فيها إطلاق، بس مدلول استعمالي غير مدلول حينئذ استعمالي آخر في البيت. كما مر معكم بالنسبة للفظة الغنيمة في البيت إلى عدة معان، إلى معنى ضيق جدا غنيمة دار الحرب، عندك معنى حينئذ الغنيمة يعني كل ما يفيده مثلا المرء، نحن بعمرنا ما تمسكنا بإطلاق حينئذ الغنيمة واعلموا أنما غنمتم حتى نعين أن المدلول الاستعمالي هو هذا المعنى حينئذ العريض. ليش؟ لأن الإطلاق بعمره حينئذ وخارج طاقته وفوق طاقته أن يشخص ويعين المدلول الاستعمالي، بل لابد في المرتبة السابقة من تعيين المدلول الاستعمالي ثم بيجي الإطلاق، إذا ما شك بأن هذا المدلول ضيق أو وسيع نتمسك بالإطلاق لنعين أنه لا معنى وسيع في البعض. كذلك الحال في المقام، كان قرينة الوحدة مطلقا بما فيها الوحدة بحسب الزمان هو حينئذ شو الحذف المتعلق، واضح. طيب ما حذف المتعلق ما هو حينئذ المتعلق، يعني تشخيص المتعلق ما هو أي شيء في البيت، حتى إذا ما شك بأن هذا المتعلق ضيق أو أنه معنى وسيع في البيت، معنى شامل سيال يشمل كل أفراد الطبيعة أو يكون ناظر إلى الطبيعة السارية في كل مصادقها في البيت، ساعتها بتتمسك بالإطلاق. أما إذا من رأس لم يشخص المدلول الاستعمالي حينئذ للمتعلق المحذوف ما فيك أنت تيجي تتمسك بالإطلاق وتقول أن الوحدة في المقام وحدة من كل الجهات ومن كل الحيثيات بما فيها الوحدة بحسب الزمان في البين، يعني حينئذ الوحدة بلحاظ الحصة الحدوثية، وبالتالي تشخص بأن الشك شكا ساريا وليس شكا طاريا، وأن نظر الرواية إلى قاعدة اليقين وليس إلى قاعدة الأصحاب في البين. هذه النقطة التي على أساسها نرفض هذا الظهور الثالث في البين اللي بيكون لصالح قاعدة اليقين. يبقى لدينا حينئذ الظهور الثاني الذي أشار له الميرزا قدسر. إن قبلنا بهذا الظهور حينئذ الثاني وهو ظاهر رواية المعاصرة فيما بين اليقين والشك، ليش؟ لأنه يقول من كان على يقين ثم شك فليمضي على يقينه، وكأن اليقين حينئذ ما زال موجودا إلى الآن الذي صار فيه الشك، فكان هنالك تعاصر وتزامن فيما بين اليقين والشك، وهذا إن إن كان ينسجم إنما ينسجم فقط فقط مع قاعدة الاستصحاب، ولا ينسجم بوجه مع قاعدة اليقين لعدم التعاصر والتزامن فيما بين اليقين والشك به. إن قبلنا بها ونعم، وإلا دعوى الإجمال التي صار لها المحقق العراقي قدس سره بوجه لا ترجع لمحصن، لنكتة ترتبط بالرواية اللي بدنا نرجع فيها لما أشكل به السيد الشهيد قدس سره على المحقق صاحب الكفاية في البحر. لا أن اليقين قد اكتسب حينئذ صفة المتيقن، واضح، والشك قد اكتسب صفة المشكوك، لا، بل الأسبقية في المقام المزعومة ليست أسبقية لليقين على الشك، وإنما أسبقية للمتيقن على المشكوك، بنقطة سوف تأتي الإشارة لها إن شاء الله غدا، الحمد لله رب العالمين.